الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين قل لا نزال الكلام لا زال في سعة دائرة حجية قاعدة اليد و ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بحجيتها فيما يتعلق بجريانها في غير الأموال من الأعراض والأنساب وغيرها أو عدم جريانها، وكذا ذكرنا فيما يتعلق بحاجتها إلى قبض التملك أو أنه يتحقق مورد قاعدة اليد بدون قبض التملك أيضا أم لا. وذكرنا أيضا ما يتعلق باختصاصها بما لا ينقل، وأما في المنقول اختصاصها بما ينقل، وأما في غير المنقول فهي محل كلام، أو أنها تعم المنقول وغير المنقول أيضا على خلاف بينهم. والأكثر كما مر سابقا يختار اختصاص حجيتها بما يعلن قبوله للنقل والانتقال. وأن لعله غلبت أن تكون اليد يد تصرف، ومقصد التصرف باليد أن يحمل هذا عند العقلاء أن يحمل هذا وينقله من مكان إلى مكان وهكذا. وإن كان كما ذكرت الشرائع في مسألة الغص في كتاب الغص أنه بالنسبة لليد اليد كما أنها تقع على المنقول تقع على غير المنقول، فتقع على الدار، فيد فلان على دار فلانية أو يد فلان على الأرض الفلانية مثلا، لكن قد يعبرون عنها بأمور أخرى، كأن يقال مثلا فلان مالك للدار أو فلان حاز الدار الفلانية أو من هذه التعبيرات. وإن كان في مثل هذا التعبير كما ذكر المحقق الأصفهاني ونقلنا سابقا أنه التعبير بملكة باعتبار أن من شؤون أو من أسباب الملك وضع اليد مثلا على الشيء، وأن الاحتواء الخارجي وأن الاحتواء الاعتباري قد يكون متفرعا على الاحتواء الخارجي، وقد يكونان في آن واحد أيضا الاحتواء الاعتباري والاحتواء الخارجي، بحيث أنه ينسب إليه هذا الشيء ويكون مالكا له ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه بلحاظ أن يده عليه. ولذا المتأخرين المعاصرين الآن لا يفرقون بين ما إذا كان منقولا أو غير منقول، وإن كان هذا النزاع عند المتقدمين موجودا. المتراوي ذكر في الوجه السابق الآن نعم، قد يقال بأنه بالنسبة لما إذا كان الشيء ليس مما ينقل وادعى شخص ملكيته له ولم تكن له يد عليه، هذا واضح أنه يحتاج إلى بينة على الملكية، لأنه تسمى بينة الخارج وليست بينة الداخل. وبينة الخارج المدعي إذا كان خارجا عن الشيء يحتاج إلى بينة، بخلاف الداخل الذي يده تكون أمارة أو جلوسه في المكان أو تصرفه فيه يكون أمارة على أنه مالك لهذا الشيء. ذكرنا في الأمر الأخير الذي ذكرنا أنه هل أن قاعدة اليد أيضا مختصة بعدم العلم بالحالة السابقة أي بالجهل بالحالة السابقة، أو أنها تعم أيضا صورة العلم بالحالة السابقة. قلنا المحتملات ثلاثة: تارة تكون الحالة السابقة مجهولة تماما، وتارة تكون معلومة، وتارة تكون مشكوكة. طبعا من يلشق الشك بالجهل أو الجهل بالشك يكون صورتين فقط، وأما من يلعبها مختلفة عنها فتكون ثلاث صور. أما صورة العلم بالحالة السابقة فهذه علاوة ما قلنا وما على ما ذكرنا وما سنقول، سيأتي في بحث تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب أيهما يقدم على الآخر. وأما في صورة ما إذا كان علم بعدم حالة سابقة فواضح جدا أيضا أنه يحكم على الظاهر، على ظاهر اليد، لأنه ليس هنا حالة سابقة. بعبارة أخرى ليس هنا معارض لجريان قاعدة اليد في المقام، فإذا لم يكن هنا معارض من بينة أخرى أو استصحاب لحالة سابقة مثلا فيحكم على الظاهر بأنها هذا الشيء أو هذه العين مثلا أو هذا المال لمن يده عليه. ومعنى أنه يحكم لمن يده عليه أن الاحتواء الاعتباري متفرع على الاحتواء الخارجي هنا في المقام، فيكون مالكا لهذه العين أو هذا المال. تبقى عندنا صورة اشتراط أو حالة اشتراط الجهل بالحالة السابقة. هل أنه يشترط الجهل بالحالة السابقة أم لا؟ الأعلام الثلاثة العراقي والنائلي والأصفهاني اشترطوا أن يكون هناك جهل بالحالة السابقة لموضوع اليد أو لحال اليد، بحيث أنه لو كانت الحالة السابقة لليد معلومة لما كان لليد حجة وترتيب أثر على موضوعها، إلا أنهم اختلفوا في بيان ذلك. وتوضيح جهة الاختلاف هنا نبينها أولا بمقدمتين ثم ندخل في عرض آراء كل منهم. المقدمة الأولى أن قاعدة اليد تارة، وهذا مر عندنا سابقا، نعتبرها بما أنها أصل من الأصول التعبدية، وهنا يمكن تحقق إطلاق لها يتمسك به، وأثر الإطلاق سيأتي إن شاء الله في مقام التمسك به. وتارة لا نعتبرها من باب الأصول التعبدية وإنما هي من باب الأمارات، فإذا كانت من باب الأمارات فبتبع الدليل القائم على حجية هذه الأمارة. تارة دليل حجية هذه الأمارة هو الأخبار، وتارة السيرة والارتكاز، ولعله يختلف الأمر نوعا ما بينما إذا كان مدركها الأخبار أو مدركها السيرة كما سيأتي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية أن قاعدة اليد تارة نلحظها أو نعتبرها بما أنه لها طريقية إلى الواقع، وتارة الأخرى لا بلحاظ أن لها الطريقية إلى الواقع. إذا قلنا بأنه يلحظ فيها جهة الطريقية إلى الواقع فهذا نفس مفاد الأمارات، فإن مفاد الأمارات الطريقية إلى الواقع. وإذا قلنا بأنه لا يلحظ فيها جهة الطريقية إلى الواقع وإنما يلحظ فيها جهة التعبد بها بما أنها أمارة، التعبد بها بما أنها أمارة يعني مخالف غير التعبد بها بما أنها أصل من الأصول، لأن التعبد بها بما أنها أصل من الأصول يمكن أن يتمسك فيها بإطلاق ما، وأما التعبد بها بما أنها أمارة فلا بد أن نلحظ دائرة الأمارية التي لها الثابتة عند العقلاء بمقدار دائرة الأمارية الثابتة لها عند العقلاء تعبدنا الشارع بها، فتكون علما تعبديا بخلاف الأصل. زين، الأصل ليس علما تعبديا، الأصل طريق، استغفر الله، الأصل بناء عمليا. زين، أو الأصل حكم تعبدي محض. زين، بينما الأمارة إذا قلنا بأنها ملحوظ فيها جهة التعبدية وجهة الأمارية فيها بهذا النطاق، نلحظ فيها جهة ما هو ثابت، يعني بمقدار ما هو ثابت عند العرف من أماريتها سعة وضيقا الشارع تعبدنا به، لم يزد عليه ولم ينقص. ثم نطبق هذه الكبرى على الصغرى، في أي حد دائرة أمارية اليد مثلا عند العرف إلى أي حد، هل تشمل صورة الجهل بالحالة السابقة أيضا أم لا تشمل صورة الجهل بالحالة السابقة أيضا؟ فإن كانت تشمل صورة الجهل بالحالة السابقة والشارع تعبدنا بهذه الأمارة بنفس هذه الحالة، فإذا قاعدة اليد أو أمارية اليد حجة، سواء كانت الحالة السابقة معلومة أم لم تكن الحالة السابقة معلومة، لا فرق بين الجهل والعلم حينئذ. وبعبارة أخرى، لم يؤخذ في تشخيص حال موضوع قاعدة اليد، لم تقيد بالعلم أو الجهل. وأما لو لاحظنا فيها جهة الأصولية مثلا وقلنا بأنه الأصل يمكن أن يتصور فيه الإطلاق في المقام، فتكون النتيجة واحدة أيضا، لأنه إذا تصورنا الإطلاق في الأصل زين، وأن قاعدة اليد من الأصول وليست من الأمارات، فلسانها لسان الإطلاق زين، والإطلاق يشمل عدم التقييد بصورة العلم والجهل أصلا. فسواء علمنا بالحالة السابقة أم لم نعلم بالحالة السابقة زين، قاعدة اليد حجة زين. طبعا هذه الثمرة تظهر لها متى؟ تظهر في صورة المعارضة مع الاستصحاب أو مع القواعد الأخرى، فيما إذا اعتبرنا قاعدة اليد أمارة أو أصل زين، على الخلاف الذي سيأتي في تقدم الأمارات على الأصول مطلقا أو في بعض الصور، وفي حكومة الاستصحاب على قاعدة اليد أو تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب. زين، نرجع إلى أصل المطلب. زين، قلنا بأن الأعلام الثلاثة اختاروا اشتراط أو اختصاص حجية قاعدة اليد بالجهل بالحالة السابقة أو عدم العلم بالحالة السابقة. الشيخ النائيني له وجه، والأصفهاني عنده وجه آخر، والشيخ العراقي كذلك ذكر وجها ثالثا، وإن كان في بعض الأحيان يوجد بعض التداخل بين الأمور المذكورة. أما الشيخ النائيني فالوجه الذي ذكره هو أن قاعدة اليد كقاعدة إنما يرجع لها في مورد الشك، في مورد ما إذا شككنا أن مثلا يد فلان على المال الفلاني أو على العين الفلانية زين؟ الآن فعلا موجودة، لكننا نشك أن يده في الزمان السابق على هذا الآن كانت موجودة على العين الفلانية أو لا، نشك أن يده يد مالكية أو يد عادية مثلا. لو فرضنا أن الآن يده يد مالكية، لكن نشك أنه في الحالة السابقة قبل هذا الزمان الآن كانت يد عادية، والآن هو استصحبها مثلا أو أجراها الآن مثلا وصار مالكا لها أم لا. وإذا كانت الحالة السابقة له يد عادية، هل نحكم بحكم الحالة السابقة ونرفع يده عنها الآن فعلا، أو أنه لا اعتبار بالحالة السابقة؟ هذا سيأتي تفريع آخر. يقول الشيخ النائيني قاعدة اليد إنما تجري في ظرف الشك، ومع وجود حالة سابقة لها، إذا كانت الحالة السابقة معلومة وليست مجهولة، فاستصحاب الحالة السابقة بيان ونحن في صورة الشك كما مر عندنا في الرسائل وغيرها في صورة الشك أو في ظرف الشك نحتاج إلى بيان الرافع لهذا الشك. فاستصحاب الحالة السابقة إذا كان بيانا يكون رافعا إلى الشك الموجود عندنا، فبهذا يتقدم حكم الحالة السابقة على قاعدة اليد. ولذا يقول نحن نشترط في جريان قاعدة اليد عدم العلم بالحالة السابقة، لأن نفس فرض العلم بالحالة السابقة يكون بيانا رافعا لموضوع قاعدة اليد، فلذا نشترط هذا المعنى. هنا في إشكال نجيبه بعدين على النائمي نذكره بعدين. هذا بيان المحقق النائمي. فعلى هذا المعنى كما سيأتي عندنا لاحقا الاستصحاب في مثل هذه الصورة مع العلم بالحالة السابقة يكون حاكما على قاعدة اليد على هذا المعنى. إذا بنينا على أنه أيضا عند العقلاء قاعدة اليد ليست من الأمارات لأنه ليس مؤداها نفس المؤدى الموجود في الأمارات بل مفادها مفاد الأصول فتكون من الأصول، فهذا بعد من باب أولى أن يكون الاستصحاب حاكما عليها أيضا على نظر الشيخ النائيني. هذا نظر الشيخ النائيني. نظر الأصفهاني رحمة الله عليه يقول قاعدة اليد إنما تعتبر من باب الطريقية، أو نقول بأنه ببيان آخر يقول تارة نعتبر قاعدة اليد من باب الطريقية وتارة من باب أن الاحتواء الاعتباري زين متقوم أو متقوي بالاحتواء الخارجي للغلبة أو لأي شيء آخر. أما إذا قلنا بأن اعتبار قاعدة اليد من باب الطريقية فمع العلم بالحالة السابقة لا يصح التمسك بقاعدة اليد، واضح جدا، لأن الطريقية لأي شيء الطريقية إلى الواقع، فإذا كان الواقع معلوما بالحالة السابقة وقاعدة اليد إنما نجريها في ظرف الشك كما مر عندنا سابقا مع العلم بالحالة السابقة يعني الواقع منكشف عندنا ومعلوم، فلا حاجة إلى ترك الواقع والذهاب إلى الطريق المؤدي إلى الواقع ظنا. وقد مر عندنا في دليل الانسداد إذا تذكروه بأنه لو دار الأمر بين الطريق والواقع فإنه الاعتبار بالواقع، زين تفهم على نظر الشيخ وعلى نظر كثيرين، لا الاعتبار بالطريق ولا الاعتبار بالطريق ولو لم يوصل مثلا. تفهم نعم الاعتبار بالطريق الواصل يمكن إلى الواقع، يمكن أن يكون في بعض الأحيان في عرض الاعتبار بالواقع، لأن الاعتبار بالطريق الموصل إلى الواقع اعتبار بالواقع بوجه من الوجوه. زين فهنا يقول الشيخ الأصفهاني بناء على اعتبارها من باب الطريقية مع العلم بالحالة السابقة لا أثر لهذه الطريقية، بل يكون اعتبار الطريقية فيها مستدركا لأن الواقع قد انكشف لنا بالعلم بالحالة السابقة. إن قلت بأنه الطريقية هنا بلحاظ أن قاعدة اليد تكشف لنا عن أن يد فلان على الشيء الفلاني مثلا موجب لكونه مالكا لها، بينما العلم بالحالة السابقة موجب لأن يكون فلان الآخر زيد من الناس مالك، وهذا يعني بأن عمرو ليس مالكا فعلا الآن لها، وهذا يوجب المنافاة بين اعتبار الطريقية فيها ولحاظ الحالة السابقة. يقول لك الشيخ الأصفهاني هذا مراد لنا أيضا، ولا يمنع من ذلك اشتراط مثل هذا المعنى وهو الجهل بالحالة السابقة أو عدم العلم بالحالة السابقة، لأننا نقول لا بد لنا أن نشترط عدم العلم بالحالة السابقة، لأننا لو اشترطنا العلم بالحالة السابقة لزم مثل هذه المنافاة، أن يكون ملكية زيد لها فعلا ينافيه ملكية عمرو لها سابقا. ونحتاج كما أن إثبات الملكية لفلان يحتاج إلى دليل وقرينة ومثبت، مثلا رفع الملكية أو رفع يده عن الملك أيضا يحتاج إلى مثبت، كان عمرو مالكا لهذه العين مثلا، الآن زيد مالك لهذه العين مثلا، ما الذي رفع ملكية عمرو عن هذه العين؟ يحتاج إلى رافع. نفس وجود يد زيد على المال مثلا أو على العين ليس في حده رافعا، وإنما هو مثبت للملك، والرافع ليس معينا عندنا، نحتاج إلى رافع للملكية السابقة. فإذا اجتماع بضميمة أنه يمتنع اجتماع مالكين على مملوكين على مملوك في آن واحد، نقول يستحيل أن يكون في الآن الفعلي زيد وعمر مالكين للعين، لا بد أن يكون أحدهما مالكا لهذه العين، وكانت في الحالة السابقة العين مملوكة لفلان، ومقتضى استصحاب الحالة السابقة إلى الآن الفعلي وهو علم تعبدي، لأن الاستصحاب علم تعبدي نعتبره مثلا، ومقتضى هذا الاستصحاب أن يكون عمر الآن مالك لهذا الشيء، لكننا نرى بأنه يصطدم ملكية عمر الاستصحابية لهذه العين مع ملكية زيد الآن بمقتضى قاعدة اليد. فلا بد لنا إذن لأجل رفع هذا الإشكال بأن نقول نشترط عدم العلم بالحالة السابقة، لأننا لو لم نشترط هذا الشرط لحصل اصطدام بينهما. لو لم نشترط هذا الشرط نقول حتى لو كانت هناك حالة سابقة معلومة لنا بملكية فلان الفلاني للعين وملكية فلان الآن للعين، لا مانع أيضا، فلان مالك للعين في السابق والآن فلان مالك للعين أيضا، لا مانع منهما، نقول لا مانع منهما ثبوتا. وأما في مقام الإثبات مقتضى الاستصحاب بقاء ملكية فلان، ومقتضى قاعدة اليد عدم بقاء ملكية فلان بل ملكية فلان الآخر، فبينهما تصادم. ومثل هذا الاشتراط يرفع هذا التصادم، بأي وجه يرفعه؟ نقول إذا كان عندنا علم بالحالة السابقة ملكية فلان أو يد فلان الفعلية الآن ترتفع، نرفعها باستصحاب الحالة السابقة. هذا إذا قلنا بأنها من باب الطريقية. إن كنت بأنه لا يخفى بأن غلبة اليد الموجودة على الشيء توجب الحكم بالملكية، فمقتضاها ببناء العقلاء أن تكون هذه الغلبة تامة في ملكية زيد فعلا الآن على هذه العين. يجيبك المحقق الأصفهاني على هذا بأنه غلبة ملكية اليد مثلا لما تحتها الآن فعلا معارض بغلبة بقاء اليد على ما كانت مالكة عليه مالكة له أيضا. كانت اليد الفلانية فيها الغلبة في الملكية في السابق، هذه الغلبة بقاء الآن موجودة أيضا، فغلبة مع غلبة بناء على أنه مدرك الحكم بالملكية هو غلبة الملكية مثلا، أو غلبة أن يكون الشيء مملوكا لما تحت يده مثلا، فهذه الغلبة ولا فرق في مقام الحجية بين كون الغلبة في السابق وفي اللاحق، فإن العرف لا يرون فرقا بين كون هذا الشخص مالكا له بالأمس أو مالكا له اليوم، هو لا زال مالكا لهذا الشيء. نعم لو سئلوا عن تفصيلات الملكية يقولون كان مالكا له قبل 40 عاما أو قبل 20 عاما مثلا، وأما بدون السؤال عن التفصيلات يقال هذا ملك فلان ويقال هذا ملك لفلان، فلما يشكل عليهم بأن هذا الآن ملك لفلان يتعجبون، يقولون هو ملك لفلان فكيف يكون ملكا لفلان؟ هذا إذا قلنا أنها من باب الطريقية. أما إذا قلنا بأنها من باب أن الاحتواء الاعتباري متقوم ومتقوي بالاحتواء الخارجي، ففي الواقع أن مثل هذا الاحتواء كما يذكر المحقق الأصفهاني يرجع في الواقع إلى الغلبة، لأن الاحتواء الخارجي ليس إلا من باب حكم العقلاء وبناء العقلاء على غلبة أن يكون ما تحت اليد وهو الذي عبرنا عنه بالاحتواء الخارجي مثلا مملوكا له، وأن اليد ليست يد عادية وليست غاصبة وليست كذا وليست كذا، فلا شك أنها تكون مالكة ويد مالكية، إلا أن يثبت ببينة أو بقرينة أخرى مثلا معينة، مثلا تكون حاكمة على قاعدة اليد بأنها ليست يد مالكية. نعم، في آخر المطلب يقول نعم، لو قلنا بأن قاعدة اليد من أصل من الأصول وليست من الأمارات، فالطريقية فيها ليست ملحوظة. إذا كانت من الأصول فهي من الأصول التعبدية، وإذا كانت من الأصول التعبدية لثمرة إظهار، إذا كانت من الأصول التعبدية المحضة فيمكن أن يتحقق في هذا الأصل إطلاق يشمل في حجية اليد صورة العلم والجهل، فلا فرق بين العلم بالحالة السابقة أو الجهل بالحالة السابقة في حجية اليد، وهذا يترتب عليه أثر كما سيأتي في الحكم بملكية ما تحت اليد لصاحبها فعلا، سواء كانت هناك حالة سابقة أم لم تكن حالة سابقة. فعلى من يدعي ملكية سابقة لهذه العين أن يأتي بالبينة في تظهر الثمرة فوينه. أما لو قلنا باشتراط عدم العلم بالحالة السابقة ومع العلم بالحالة السابقة لا تكون قاعدة اليد حجة، فالذي يده كانت سابقة على شيء لا يحتاج إلى بينة، تظهر الثمرة، لاحظ الثمرة وين تظهر. زين، هذا مطلب المحقق الأصفهاني. السيد في المنطقة، السيد رحمة الله عليه في المنطقة أشكل عليه بإشكال إحنا ذكرناه سابقا، وهو أن اعتبار الغلبة غلبة الظن أو اعتبار غلبة الظن بملكية ما تحت اليد مثلا يتم إشكالكم أو كلامكم لو كانت الغلبة شخصية، أما لو كانت الغلبة الملحوظة هنا غلبة نوعية فلا يتم كلامكم، لأن الغلبة النوعية في المقام هنا لأن يكون غالب النوع أن يحكم بما تحت اليد، وغالب النوع أن يحكم بما تحت اليد، فلا بد إذن لنا أن نقول بأن ما تحت اليد فعلا الآن غلبة الظن أن يكون مالكا له فعلا. أنت تدعي بأنه مالك له سابقا، عليك أن تأتي بالبينة بأن هذا كان تحت ملكك، تحت ملكك مثلا، لأنه نوعا الآن نوع العرف العقلاء يرون بأنه اليد التي تقع على الشيء تكون مالكة له فعلا، غلبة الظن بالملك. ودعوى أن غلبة بقاء اليد مثلا السابقة على ما هي عليه هذا يرجع في الواقع ليس إلى غلبة البقاء بقاء اليد على ما كانت عليه، وإنما يرجع إلى الاستصحاب نفسه، استصحاب بقاء اليد السابقة. واستصحاب بقاء اليد السابقة يقتضي أن لا يكون مقاوما لغلبة اليد فعلا الآن بناء على الأمارية، فطريقية اليد تكون محكمة هنا في المقام، ومقتضى استدلالك بناء على الطريقية أن تكون اليد مقدمة على الاستصحاب. وأما ما تدعيه من تقدم الاستصحاب على اليد باعتبار أنه نشترط عدم العلم بالحالة السابقة فهذا كلام مستدرك أو كلام غير تام. زين، هذا إشكال فيه في المنطقة، لكن في النفس منه شيء. فإن الظاهر أن المحقق الأصفهاني هو نفسه الذي قرر بأن الغلبة نوعية وليست شخصية، فهو ملتفت إلى هذا المعنى، ومع وإن لم يصرح في هذا المطلب بهذا الشيء، لكن ملتفت إلى أن الغلبة نوعية وليست شخصية، وغلبة كون ما تحت اليد مملوكا لهذا الشخص، وأن اليد ليست عادية وليست غاصبة وكذا مثلا، يعني نوعا النوع لا يرى بأن اليد الآن يد غاصبة وليست يد كذا وليست يد كذا، ومع ذلك جعل غلبة بقاء اليد معارضة لها، فهو ملتفت لمثل هذه النوعية، ومع ذلك جعل غلبة بقاء اليد معارضة لها. يبقى عليك أن تشكل عليه في التكافؤ بين غلبة اليد فعلا وغلبة بقاء اليد السابقة، هل أن التكافؤ بينهما تام أو ليس تاما؟ المحقق الأصفهاني يقول في مقام الحجية لا فرق بين الغلبة الآن الفعلية والغلبة السابقة، لأنه لا نلحظ في مقام الحجية الزمان، وإنما نلحظ الرتبة، وهذه غلبة ظن وتلك غلبة ظن، فكل منهما حجة على كل حال. نعم، لو كنا نلحظ زمان الحجية يمكن لنا أن نقول بأنه غلبة بقاء اليد السابقة حجيتها سابقة على غلبة بقاء على غلبة اليد فعلا. إذا قلنا نعتبر بسبق الحجية، وأما إذا قلنا نعتبر بالحجية اللاحقة ونقول بأن الحجية اللاحقة رافعة لموضوع الحجية السابقة، فهنا يحتاج فقط غلبة اليد فعلا الآن إلى مثبت لهذه اليد. أنت يدك على هذا الملك الآن الذي أوجب لك كون يدك مالك على هذا الشيء، ما هو؟ حيازة، شراء، إرث، كذا مثلا، مبادلة، هبة، تحتاج إلى إثبات. والواقع والظاهر أنه ليس العقلاء فقط، بل حتى بنظر الشارع أيضا يقررون بأنه من كانت يده على شيء الآن لا يسأل عن منشأ هذا الملك ما هو، منشأ اليد ما هو، خاصة إذا قلنا بأنه من شؤون الملك التصرف، ونراه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. فلان عند مفتاح البيت يدخل ويجلس ونام ويأكل ويشرب ويستقبل ضيف وكذا، يجي واحد يدعي يقول له يدك على الدار أو يدك على الدابة الفلانية أو على الشيء الفلاني ليست يد مالكية، مشكوك فيها مثلا، لا أحد يقول بهذا، بل يقولون بأنه ظاهر تصرفاتي أن تصرفات المالك في ملكي. هذا مطلب المحقق الأصفهاني، ظاهر باقي مطلب العراقي. المحقق العراقي أولا أشكل على النائمي، النائمي قال بأنه الاستصحاب حاكم على اليد، باعتبار أنه نحن نشترط عدم العلم بالحالة السابقة، لأنه مع العلم بالحالة السابقة تكون الحالة السابقة حالة استصحابية، والاستصحاب في مثل هذه الصورة حاكم على اليد. فإذن لأجل أن لا يكون الاستصحاب حاكم على اليد نشترط عدم العلم بالحالة السابقة في مثل المقام، حتى لا نعمل حكومة الاستصحاب على اليد وتكون اليد جارية في موردها مثلا. المحقق العراقي يقول على كل حال الاستصحاب مقدم على اليد، إما بالحكومة وإما بالورود، والورود قد مر عندنا في الأصول يعني رفع الموضوع، خروج تخصصي يكون، وأما الحكومة يكون الإخراج فيه تخصيصي وليس تخصصي. أما في صورة الورود فيقول المحقق العراقي بأن اليد إذا أخذ الجهل بحالها في عنوان اليد، إذا أخذ به ك كان الاستصحاب واردا على قاعدة اليد. ليش؟ لأنه نفس قاعدة اليد في حد ذاتها، اليد في حد ذاتها زين ليست محققة لموضوعها، نفس اليد ليست محققة لموضوعها. ليش؟ لأنه اليد في حد ذاتها حكم أو أثر لحكم من الأحكام، والحكم لا يثبت موضوعه. زين الحكم لا يثبت موضوعه، فإذا كان الحكم لا يثبت موضوعه لا بد أن نلحظ أن هذا الموضوع هل هو ثابت بحالة سابقة أو ليس ثابتا بحالة سابقة. فإذا أخذنا الجهل بالحالة السابقة في موضوع الاستصحاب في موضوع اليد، فمع فرض العلم بالحالة السابقة مثل ما قال النائيني بيان، ومقتضى البيانية باعتبار الاستصحاب أصل وقاعدة اليد نعتبرها أصلا أيضا، يكون الاستصحاب أو الاستصحاب أمارة وقاعدة اليد أمارة، يكون الاستصحاب واردا يعني رافعا لموضوع اليد، رافعا لموضوع اليد. زين لأنه نفس قاعدة اليد في حد ذاتها ليس لها نظر لموضوعها. زين هذا بالنسبة للورود. وأما إذا اعتبرنا قاعدة اليد ليست بهذه الكلية وليست بهذا العنوان الكلي، وإنما قاعدة اليد موردية تختلف من مورد إلى مورد، زين؟ فإذا اعتبرنا قاعدة اليد موردية زين؟ في المورد الذي يجري فيه الاستصحاب لا يمكن أن تجري فيه قاعدة اليد، وفي المورد الذي يجري فيه قاعدة تجري فيه قاعدة اليد لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب. ففي أحد الموردين أو في أحد التفصيلين يجي يكون الاستصحاب مقدم على قاعدة اليد بنحو الحكومة، وهو هذا المورد الذي تجري الذي تكون فيه حالة سابقة زين، ولا يكون قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب فيه بهذا النحو، بأن نجعل مثلا في مورد من الموارد نقول عندنا الآن يد زيد من الناس على هذا الكتاب أو على هذا الأمر الفلاني مثلا زين الشيء الفلاني، ولكن هذه اليد على فلان الآن فعلا في المكان الفلاني بالخصوصيات الفلانية، وإلا لو كان هذا الكتاب أو يد فلان على الكتاب أو على الشيء الفلاني في مورد آخر أو في مكان آخر أو في حال أخرى مثلا لا نحكم بأن يده على الكتاب يد مالكية مثلا، كالفرق بين أن يكون يده على كتاب الأصول مثلا أو على الكتاب الفلاني في بيته أو يده على نفس الكتاب في المكتبة العامة مثلا، فنقول يده على الكتاب في بيته أمارة الملكية، فلا يكون الاستصحاب هنا جاريا أو الحالة السابقة لها أثر، ويده على كتاب الأصول في المكتبة العامة مثلا لا يكون لهذه اليد أثر. زين بسبب ماذا؟ بسبب أنه في مثل هذا المورد هنا الحالة السابقة وهي الاستصحابية مقدمة على قاعدة اليد، وفي مثل هذه الصورة إذا كانت قاعدة اليد موردية لا تنفعك يا شيخنا النائيني، لأنك أنت تريد أن تثبت أن قاعدة اليد إما من الأمارات مطلقا وإما من الأصول التعبدية مطلقا. زين وعلى كلا التقديرين مطلبك لا يتم. زين والوجه في ذلك واضح، لأنه إذا اعتبرنا قاعدة اليد موردية الاستصحاب في حد ذاته لا يتصرف في الموضوع وإنما يتصرف في الحكم اللاحق للموضوع كما يقولون. زين انقل بأنه يا شيخنا العراقي نعتبر قاعدة اليد مدركها أو مدرك قاعدة اليد هو بناء العقلاء، فإذا كان بناء العقلاء فحجيتها بمقدار دائرة ما بنى عليه العقلاء، لأن الفرض أن العقلاء ليس فيهم جهة تعبدية، وإنما التعبدية من جهة الشارع. يقول لك الشيخ العراقي بأنه بناء العقلاء صحيح، نفترضه مدرك لحجية قاعدة اليد، لكن لا يخفى عليكم أن بناء العقلاء دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له حتى يتمسك بإطلاقه. فإذا لم يكن له لسان يتمسك بإطلاقه، فيمكن لنا أن نلتزم هنا بأنه هذا الشرط تام، وهو اشتراط الجهل، عدم الجهل، اشتراط الجهل بالحالة السابقة أو عدم العلم بالحالة السابقة، لأنه هو القدر المتيقن من حجية قاعدة اليد. وما زاد عليها وهو شرطية إلغاء اشتراط عدم العلم بالحالة السابقة غير معلوم، لأنه زائد على القدر المتيقن. فإذا الشيخ العراقي يرى نفس نظر النائيني ونفس نظر الأصفهاني، لكنه يشكل على الوجه في تخريج نظر النائيني، ويشكل أيضا ضمنا على الوجه في تخريج نظر الأصفهاني بلحاظ الطريقية، لأنه يعتبرها إما موردية وإما من الأصول مثلا. على كل حال نظر العراقي نظر نقضي إن صح التعبير، مو نظر بنائي مستقل، وإنما تابع للإشكال على نظر النائيني. زين، بقي عندنا من نظري لعله شيء. النقطة الأخيرة في كلام الشيخ العراقي هي أنه إذا التزمنا بما ذكره المحقق النائيني، فلازم كلامه يقول عدم جريان الاستصحاب في قاعدة في عرض قاعدة اليد، زين، فضلا عن حكومة الاستصحاب على قاعدة اليد. قلنا في لا رجال يرى الاستصحاب في أرض قاعدة اليد فضلا عن تقدمي عليه، قلنا ده آخر شيء. نظر النقضي ما يبني واجب، يتعب أكثر مما يبني، لأن النظر النقضي كله انفرد فرد انفرد فرد، تالي هو رأي وشهو ما يبني واجب. خلاصة المقام أنه الأغلب يشترط عدم العلم بالحالة السابقة، هذا المطلب فقط كلام في سعة دائرة الحجية. في آخر تقريبا بعد درسين ثلاثة دروس لما نوصل لآخر قاعدة اليد يجي مطلب الحكومة، معارضة قاعدة اليد مع الاستصحاب، هل أن المعارضة أولا هل أنهما في عرض واحد لولا، وهل المعارضة تامة لولا، وأيهما يقدم على الآخر. هناك يبين نظر الأعلام الثلاثة شلون، هناك يصير أوضح المطلب من هذا، وإنما إحنا غرضنا من الكلام في سعة دائرة الحجية. إن شاء الله الدرس القادم يصير الكلام على في نفس المطلب سعة دائرة الحجية، لكن بلحاظ غلبة البينة وعدمها. إن شاء الله.